يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نعود إلى رسالة بعثها أحد الإخوة المستمعين، عرضنا له مجموعة من الأسئلة في هذه الحلقة. يقول: كيف يؤسس المسلم نفسه على العلم الشرعي، وما البدايات الموفقة التي يسلكها؟ كما نرجو تفضلكم بتوضيح كتب كل فن من العلوم الشرعية التي يبدأ بها طالب العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذا سؤال واسع، وإذا كان السؤال واسعا فيكون جوابه كذلك، ولكن الشيء الذي أحب أن يكون هو الجواب هو أن هذه الدولة أسست مدارس، وهذه المدارس وافية بحق الناس من جهة أمور دينهم ومن جهة أمور دنياهم، ولا فرق في ذلك بين ما يكون واجبا وجوبا عينيا وما يكون واجبا وجوبا كفائيا. فالمدارس الابتدائية فيها أمور دينية ودنيوية، والمدارس الثانوية المتوسطة والثانوية والجامعات، ففيه جامعات يوجد فيها كليات متخصصة لأمور الدنيا، ويوجد فيها شيء من أمور الدين، وفيه كليات متخصصة في أمور الدين. فما على الإنسان إلا أن يسلك هذا المسلك التعليمي ويقطع هذه المراحل. أما بالنظر للشخص الذي يريد أن يتعلم وهو خارج عن نطاق التعليم التنظيمي، فهذا محتاج إلى أشخاص متخصصين في العلوم التي يريد أن يدرسها، وكل شخص من هؤلاء بإمكانه أن يستشيره في الكتب التي تناسب هذا الشخص مما يتعلق بتخصص الشخص الذي يتعلم عليه، ويسير معه باستمرار، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. رجل مسافر وجد مسجدا على الطريق يصلي فيه جماعة مقيمون، ولما قاموا للثالثة من صلاة العصر جلس هو حتى سلم الإمام فسلم معهم، هل صلاته صحيحة؟
الجواب: الشخص إذا كان مسافرا واقتدى بمقيم، سواء أدركه في أول صلاته أو في أثناء صلاته أو في آخر صلاته، فإنه يصلي صلاة مقيم، وبناء على ذلك فإنما عمله هذا المسافر غلط، وعليه أن يعيد هذه الصلاة. أما إذا كان الإمام هو المسافر والمأموم هو المقيم، فإن المسافر يصلي صلاة مسافر والمقيم، وإذا سلم الإمام فإن المأموم وهو المقيم يقوم ويتم الصلاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فتح مكة، صلى بالناس في الحرم صلاة مسافر وقال: أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. نقول للمستمع يعيدها تامة يا شيخ.
نعم
تامة.
نعم أربعة. يعيدها تامة.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا منعت زوجتي من الخروج إلى الأسواق حتى لا تقع في الحرام، هل علي شيء في ذلك؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته ومن أفراد رعيته زوجته، فهو مسؤول عنها من جهتين: الجهة الأولى من ناحية القيام بالحقوق الواجبة لها عليه، والثاني من جهة منع ما قد يكون فيه ضرر عليها، سواء كان في دينها أو كان في عرضها أو غير ذلك، أو في عقلها أو غير ذلك من الأمور، فلا بد من المحافظة عليها من الجانبين: الجانب القيام بالواجبات، والثاني إبعاد ما قد يضرها. ولهذا تجد أن بعض الناس يكون عنده تساهل في أداء الواجبات الزوجية، أو يكون عنده تساهل في ارتكاب المحرمات. وأذكر شيئا من الأمثلة في ذلك: ففيه بعض الأزواج تجد أنه يهمل الزوجة من ناحية القيام بالنفقة والكسوة والسكنة، وكذلك يهمل أولاده. وفيه واحدة زهمت وقالت: إن زوجي يجمعني أنا وأولادي نستمع الأغاني، يعني يفتح على القنوات الفاسدة هذه ويجبرني على شرب الخمر. فهذا فيه مفسدة من ناحية العقل وكذلك من ناحية الأخلاق. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والزوجة من أفراد هذه الرعية، وسيسأله الله عنها يوم القيامة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الغش في الامتحانات، وإذا قام المدرس بتوضيح سؤال صعب في ورقة الامتحان لإيصال الفكرة فقط، هل عليه إثم؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. وإذا نظرنا إلى تحليل كلمات هذا الحديث وجدنا أن كلمة من عامة للرجال والنساء والراعي والرعية، والراعي درجاته تختلف، فأعلى شخص مسؤول راعي، وأدنى شخص مسؤول راعي. فعلى سبيل المثال: الإمام راع في الصلاة ومسؤول عن رعيته، المؤذن راع في الأذان ومسؤول عن رعيته، والمدرس راع في طلابه ومسؤول عن رعيته. هذا من جهة كلمة من. وكلمة غش هذه أيضا عامة، هذا فعل ماضي إذا أرجعناه إلى مصدره وجدنا أنه يقرر أصلا، وهو أن الغش سواء كان كثيرا أو كان قليلا، سواء كان في الأقوال أو كان في الأعمال أو كان في المقاصد أو كان في الكف عن الأمور إلى غير ذلك من وجوه الأشياء اللي تدخل تحت المدلول هذا. وكلمة نام أن غشنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو لا يقصد ذاته، وإنما يقصد الصفة التي يتصف بها، وهو أنه مبلغ عن الله شرعه، فحينئذ هذا مندرج في جميع مجالات الشريعة، مندرج في جميع. وقوله صلى الله عليه وسلم فليس منا، هذا فيه تخويف، هذا فيه تخويف وترهيب للإنسان الذي يرتكب هذه الجريمة. وما سأل عنه السائل هو داخل في هذا، هو داخل في هذا، لأن هذا امتحان يأخذ عليه الطالب أجرة، وهذه الأجرة هي الدرجات، فإذا وجد من يعينه على ذلك يكون هذا الإنتاج مشترك بينه وبين من أعانه، فيعطى درجات زائدة مضافة إلى الدرجات التي يستحقها في الأصل، وهذه الدرجات الزائدة ليست يعني مقابلها من العمل ليس من إنتاجه، وإنما هو من إنتاج غيره، وبناء على ذلك فلا يجوز الغش لا من الطالب ولا من المدرس، وإذا غش المدرس فلا يجوز للطالب أن يقبل هذا الغش، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول هل الحسنات عموما تضاعف في مكة في أي مكان وكذلك السيئات؟
الجواب الحسنة في مكة تضاعف من جهة الكم، والسيئة تضاعف من ناحية الكيف، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه فتاة الإسلام بعثت بعدد من الأسئلة، في أول سؤال لها تقول ما الأمور التي إذا فعلتها تجعل لي القبول في الأرض، وأرجو منك شيخ نصيحتي عن أمور تنفعني في الدنيا والآخرة.
الجواب العلاقة التي بين العبد وبين ربه ليست علاقة نسب ولا حسب، وإنما هي بحسب ما يقدمه الإنسان من الأعمال الصالحة، سواء كانت واجبة أو كانت مندوبة، وكذلك الكف عن الأمور المحرمة. ولهذا جاء في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني هو أتى بالواجبات، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. وجاء في إلى آخر الحديث، وجاء في الحديث أيضا احفظ الله يحفظك. وبناء على ذلك فإذا أراد الشخص أن يوضع له القبول في الأرض وكذلك يوضع له القبول في السماء، فما عليه إلا أن يتحرى المواضع التي ترضي الله جل وعلا يعملها، والمواضع التي تغضب الله يتجنبها. وقد جاء في الحديث أن الله جل وعلا إذا أحب عبدا قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبوه، فينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه الله ويحبه جبريل وتحبه ملائكة السماوات كلها، وينزل حبه في الأرض فيشرب الناس حبه كما يشربون الماء. وإذا أبغض الله عبدا قال يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضوه، فينادي جبريل في السماوات إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه الله ويبغضه جبريل وتبغضه جميع الملائكة، وينزل بغضه في الأرض فيشرب الناس بغضه كما يشربون الماء. وما ذلك إلا لأن المحبة سببها هو فعل الأوامر وترك النواهي، والبغض هذا سببه ترك الأوامر وفعل المعاصي وعلى الإنسان أن يتنبه إلى الأعمال التي يزاولها في الليل والنهار، هل هي أسباب تقربه إلى محبة الله أم أنها أسباب تبعده عن محبة الله وتقربه إلى بغض الله؟ وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تسأل عن متابعة القنوات الفضائية وخصوصا العادية كما تذكر، تقول بأنها تتابع بعض المسلسلات والأفلام ونحو ذلك.
الجواب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الليل والنهار خزانتان، فانظروا ماذا تضعون فيهما، فإذا جاء يوم القيامة فتحت هذه الخزائن، فالمحسنون يجدون في خزائنهم الفرحة والسلامة، والمذنبون يجدون في خزائنهم الحسرة والندامة. والزمان يمضي، والإنسان في هذا الزمان يقدم أعمالا، سواء كانت أعمالا مسموعة أو مرئية أو منطوقا بها أو مفعولة في الجوارح، أو يكف عن أمور، فكل هذه الأمور محصاة عليه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والأشخاص الذين يعني ينظرون إلى هذه القنوات، هذه القنوات التي ينظرونها هل هي محرمة؟ هل النظر إليها محرم؟ هل النظر إليها واجب؟ هل هو مكروه؟ هل هو مستحب؟ هل هو مندوب؟ فلا بد من النظر إلى آثارها، هل تؤثر مصلحة؟ هل تؤثر مفسدة؟ فالإنسان لا ينبغي أن يهمل نفسه، لا ينبغي أن يهمل نفسه، بل إذا أراد أن يباشر عملا ينظر هل الله أمر به، هل الله نهى عنه، فإذا كان قد أمر به فإنه يأتي به، وإذا كان قد نهى عنه فإنه يتركه. وإذا لم يكن عنده معرفة في باب الأمر ولا في باب النهي، فإن الله سبحانه أعطاه عقلا ينظر في هذا الأمر، هل هذا الأمر فيه مفسدة على الإنسان في عقله، عليه في سمعه، عليه في بصره، عليه في قلبه، عليه في عرضه، إلى غير ذلك من موارد الفساد في الإنسان. فإذا كان هذا الأمر فيه مفسدة أو مصلحته مساوية للمفسدة، فعليه أن يتجنبه، لأن هذه هي القاعدة الشرعية في الأمور التي لا يعرف الإنسان لها حكما، وبالله حكما معينا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تذكر تقول: لي والدان أمد الله في عمرهما دائما يغضبان علينا أنا وإخواني، ويقولون بأننا لا نجلس معه في مجالسهم، والحق أننا لا نجلس معهم إلا قليلا ثم نقوم، وجهونا في ذلك حفظكم الله.
الجواب: الأسرة في المنزل يكون لها وقت من الليل أو النهار يناسب جميع الأفراد، ويكون فيه مكان يناسب لجميع الأفراد، فيجتمع هؤلاء الأفراد في هذا الوقت وفي هذا المكان، ولا بد أن يكون للشخص وقت ينفرد به، وذلك من أجل القيام بحقوقه الخاصة، سواء كانت هذه الحقوق حقوق فيما بينه وبين الله، أو كانت هذه الحقوق فيما بينه وبين نفسه، أو كانت هذه الحقوق فيما يعني مشتركة بينه وبين أحد. وعندما ينفرد شخص مع شخص للقيام بحق مشترك بينهما، فليس لأحد الحق في أن يأتي إلى هذا الاجتماع. فإذا لا بد من أن الأسرة تنظم وضعها من ناحية تحديد المكان وتحديد الوقت وتحديد المكان، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. إذا تعودت أن أذكر أورادي في أوقاتها، ولكن حصل لي ظرف فنسيتها يوما ما في أحد أوقاتها، ثم تذكرتها وذكرتها ولكن في غير وقتها، هل تزول الفائدة منها ويزول فضلها؟
الجواب: إذا نسيتها وذكرتها فيما بعد، فإنك تأتي بها، لأن هذا فيه مصالح، منها أنك مثاب عليها من جهة كونها عبادة لله جل وعلا، ومنها أن هذا طريق للمحافظة عليها، لأنك لو تساهلت بها وفرضنا أنك نسيتها عدة مرات فقد يؤدي ذلك إلى تركها في أوقاتها، فعليك أنك إذا نسيتها ثم ذكرتها فإنك تأتي بها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هل يجوز إعطاء الكفارة وهي إطعام عن الصيام لهيئة الإغاثة أو الجمعية الخيرية؟
الجواب، الكفارة الواجبة على الإنسان إذا كان إطعام مثلا، فإنه هو المسؤول عن لإيصاله إلى مستحقه، وبعض الناس يحبون أن لا يكلفوا أنفسهم بالقيام بأداء هذه المسؤولية، فيعطيها الجمعية، والجمعية قد تؤديها على الوجه الأكمل وقد لا تؤديها، فعلى الإنسان أن يتحقق بنفسه من جهة إيصالها إلى مستحقها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، امرأة تراكم عليها صوم أكثر من 6 أشهر بسبب الجهل وهي مريضة الآن وكبيرة في السن، فماذا عليها؟
الجواب، كان عليها أن تصوم فيما سبق حينما تمكنت وعلمت، ولما حصل منها هذا التأخير بعد العلم فإنها تصوم الآن وتكفر، أيضا تكفر عن التأخير، عن كل يوم كيلو ونصف، عن كل يوم، فعليها القضاء من جهة وعليها التكفير من جهة أخرى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، إذا رضع الطفل من امرأة ولكن كان كثير البكاء والإمساك بالثدي وتركه في المجلس الواحد 10 مرات، هل يحتسب أو نحسب كل مسكة رضعة؟
الجواب، المسكة التي تعتبر رضعة هي أنه يمتص اللبن من الثدي ويتركه باختياره، ما إذا تركه بغير اختياره فإنه لا يعتبر رضعة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، تسأل إحدى الأخوات عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما يشاء. السؤال، هل هذا الحديث خاص بالرجال لأنه يزوجه الحور العين بينما النساء ليس لهن شيء، فماذا يكون للنساء في هذه الحالة؟
الجواب، أحكام الشريعة منها ما هو خاص بالرجال عن طريق النص، ومنها ما هو خاص بالنساء ولا يشترك فيه الرجال، ومنها، وهذا هو الأصل، أحكام مشتركة بين الرجال والنساء. وهذه المسألة المسؤول عنها جاءت في القرآن في قوله جل وعلا: والكاظمين الغيظ. وهذا جمع مذكر، ولكن بالنظر إلى أن هذا الجمع يشتمل على وصف مشتق، وأصله مصدره يعني كظم الغيظ، فيكون مشترك بين الرجال وبين النساء. ولا شك أن الغضب صفة من يعني تحصل عند الرجال وعند النساء، وهذا الغضب تكون له أسبابه وتكون له آثاره، فقد تكون أسباب الغضب أسبابا غير مشروعة، بمعنى أن الشخص يتعدى على غيره، سواء تعدى بالقول أو تعدى بالفعل، فيحصل عنده غيظ في نفسه من جهة الانتقام، وهو قادر على الانتقام فيترك الانتقام لوجه الله جل وعلا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ولا فرق في ذلك بين الرجال وبين النساء. فذكر الحور العين هذا فيه تنبيه على الأجر، والله سبحانه وتعالى يعطي النساء أجرا يليق بهن، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من الجزائر، عك البشير، يقول: ما حكم من يبعد كثيرا عن المسجد ولا يسمع الأذان، هل له أن يصلي في بيته؟
الجواب: الشخص عندما يدخل عليه وقت الصلاة فإنه يبحث عن أقرب مسجد إليه ويصلي فيه، ولا يصلي منفردا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم على طيب المتابعة. عنواننا: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059 الرياض 11545، أو الفاكس 44255 43، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نعود إلى رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين، عرضنا له مجموعة من الأسئلة في هذه الحلقة. يقول: كيف يؤسس المسلم نفسه على العلم الشرعي، وما البدايات الموفقة التي يسلكها؟ كما نرجو تفضلكم بتوضيح كتب كل فن من العلوم الشرعية التي يبدأ بها طالب العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذا سؤال واسع، وإذا كان السؤال واسعا فيكون جوابه كذلك، ولكن الشيء الذي أحب أن يكون هو الجواب هو أن هذه الدولة أسست مدارس، وهذه المدارس وافية بحق الناس من جهة أمور دينهم ومن جهة أمور دنياهم، ولا فرق في ذلك بين ما يكون واجبا وجوبا عينيا وما يكون واجبا وجوبا كفائيا. فالمدارس الابتدائية فيها أمور دينية ودنيوية، والمدارس الثانوية المتوسطة والثانوية والجامعات، ففيه جامعات في يوجد فيها كليات متخصصة لأمور الدنيا، ويوجد فيها شيء من أمور الدين، وفيه كليات متخصصة في أمور الدين، فما على الإنسان إلا أن يسلك هذا المسلك التعليمي ويقطع هذه المراحل. أما بالنظر للشخص الذي يريد أن يتعلم وهو خارج عن نطاق التعليم التنظيمي، فهذا محتاج إلى أشخاص متخصصين في العلوم التي يريد أن يدرسها، وكل شخص من هؤلاء بإمكانه أن يستشيره في الكتب التي تناسب هذا الشخص مما يتعلق بتخصص الشخص الذي يتعلم عليه، ويسير معه باستمرار، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. رجل مسافر وجد مسجدا على الطريق يصلي فيه جماعة مقيمون، ولما قاموا للثالثة من صلاة العصر جلس هو حتى سلم الإمام فسلم معهم، هل صلاته صحيحة؟
الجواب: الشخص إذا كان مسافرا واقتدى بمقيم، سواء أدركه في أول صلاته أو في أثناء صلاته أو في آخر صلاته، فإنه يصلي صلاة مقيم، وبناء على ذلك فإن ما عمله هذا المسافر غلط، وعليه أن يعيد هذه الصلاة. أما إذا كان الإمام هو المسافر والمأموم هو المقيم، فإن المسافر يصلي صلاة مسافر والمقيم، وإذا سلم الإمام فإن المأموم وهو المقيم يقوم ويتم الصلاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فتح مكة، صلى بالناس في الحرم صلاة مسافر، وقال: أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. نقول للمستمع يعيدها تامة يا شيخ.
نعم
تامة.
نعم أربعة. إيه يعيدها تامة.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا منعت زوجتي من الخروج إلى الأسواق حتى لا تقع في الحرام، هل علي شيء في ذلك؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته ومن أفراد رعيته زوجته، فهو مسؤول عنها من جهتين: الجهة الأولى من ناحية القيام بالحقوق الواجبة لها عليه، والثاني من جهة منع ما قد يكون فيه ضرر عليها سواء كان في دينها أو كان في أرضها أو غير ذلك أو في عقلها أو غير ذلك من الأمور، فلا بد من المحافظة عليها من الجانبين، الجانب القيام بالواجبات والثاني إبعاد ما قد يضرها. ولهذا تجد أن بعض الناس يكون عنده تساهل في أداء الواجبات الزوجية، أو يكون عنده تساهل في ارتكاب المحرمات. وأذكر شيئا من الأمثلة في ذلك، ففيه بعض الأزواج تجد أنه يهمل الزوجة من ناحية القيام بالنفقة والكسوة والسكنة، وكذلك يهمل أولاده. وفيه واحدة زهمت وقالت إن زوجي يجمعني أنا وأولادي نستمع الأغاني، يعني يفتح على القنوات الفاسدة هذه ويجبرني على شرب الخمر، فهذا فيه مفسدة من ناحية العقل وكذلك من ناحية الأخلاق. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والزوجة من أفراد هذه الرعية، وسيسأله الله عنها يوم القيامة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الغش في الامتحانات؟ وإذا قام المدرس بتوضيح سؤال صعب في ورقة الامتحان لإيصال الفكرة فقط، هل عليه إثم؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. وإذا نظرنا إلى تحليل كلمات هذا الحديث وجدنا أن كلمة من عامة للرجال والنساء والراعي والرعية، والراعي درجاته تختلف، فأعلى شخص مسؤول راعي، وأدنى شخص مسؤول راعي. فعلى سبيل المثال، الإمام راع في الصلاة ومسؤول عن رعيته، المؤذن راع في الأذان ومسؤول عن رعيته، والمدرس راع في طلابه ومسؤول عن رعيته. هذا من جهة كلمة من. وكلمة غش هذه أيضا عامة، هذا فعل ماضي إذا أرجعنا إلى مصدره وجدنا أنه يقرر أصلا، وهو أن الغش سواء كان كثيرا أو كان قليلا، سواء كان في الأقوال أو كان في الأعمال أو كان في المقاصد أو كان في الكف عن الأمور إلى غير ذلك من وجوه الأشياء اللي تدخل تحت المدلول هذا. وكلمة نام أن غشنا، الرسول صلى الله عليه وسلم هو لا يقصد ذاته، وإنما يقصد الصفة التي يتصف بها، وهو أنه مبلغ عن الله شرعه، فحينئذ هذا مندرج في جميع مجالات الشريعة، مندرج في جميع. وقوله صلى الله عليه وسلم فليس منا، هذا فيه تخويف، هذا فيه تخويف وترهيب للإنسان الذي يرتكب هذه الجريمة. وما سأل عنه السائل هو داخل في هذا، هو داخل في هذا، لأن هذا امتحان يأخذ عليه الطالب أجرة، وهذه الأجرة هي الدرجات. فإذا وجد من يعينه على ذلك يكون هذا الإنتاج مشترك بينه وبين من أعانه، فيعطى درجات زائدة مضافة إلى الدرجات التي يستحقها في الأصل، وهذه الدرجات الزائدة ليست يعني مقابلها من العمل ليس من إنتاجه، وإنما هو من إنتاج غيره. وبناء على ذلك فلا يجوز الغش لا من الطالب ولا من المدرس، وإذا غش المدرس فلا يجوز للطالب أن يقبل هذا الغش، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: هل الحسنات عموما تضاعف في مكة في أي مكان وكذلك السيئات؟
الجواب: الحسنة في مكة تضاعف من جهة الكم، والسيئة تضاعف من ناحية الكيف، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه فتاة الإسلام بعثت بعدد من الأسئلة. في أول سؤال لها تقول: ما الأمور التي إذا فعلتها تجعل لي القبول في الأرض؟ وأرجو منك شيخ نصيحتي عن أمور تنفعني في الدنيا والآخرة.
الجواب: العلاقة التي بين العبد وبين ربه ليست علاقة نسب ولا حسب، وإنما هي بحسب ما يقدمه الإنسان من الأعمال الصالحة، سواء كانت واجبة أو كانت مندوبة، وكذلك الكف عن الأمور المحرمة. ولهذا جاء في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني هو أتى بالواجبات، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. وجاء في إلى آخر الحديث. وجاء في الحديث أيضا: احفظ الله يحفظك. وبناء على ذلك، فإذا أراد الشخص أن يوضع له القبول في الأرض وكذلك يوضع له القبول في السماء، فما عليه إلا أن يتحرى المواضع التي ترضي الله جل وعلا يعملها، والمواضع التي تغضب الله يتجنبها. وقد جاء في الحديث أن الله جل وعلا إذا أحب عبدا قال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبوه، فينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه الله ويحبه جبريل، وتحبه ملائكة السماوات كلها، وينزل حبه في الأرض، فيشرب الناس حبه كما يشربون الماء. وإذا أبغض الله عبدا قال: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضوه، فينادي جبريل في السماوات إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه الله ويبغضه جبريل وتبغضه جميع الملائكة، وينزل بغضه في الأرض، فيشرب الناس بغضه كما يشربون الماء. وما ذلك إلا لأن المحبة سببها هو فعل الأوامر وترك النواهي، والبغض هذا سببه ترك الأوامر وفعل المعاصي. وعلى الإنسان أن يتنبه إلى الأعمال التي يزاولها في الليل والنهار، هل هي أسباب تقربه إلى محبة الله، أم أنها أسباب تبعده عن محبة الله وتقربه إلى بغض الله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تسأل عن متابعة القنوات الفضائية وخصوصا العادية كما تذكر، تقول بأنها تتابع بعض المسلسلات والأفلام ونحو ذلك.
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الليل والنهار خزانتان، فانظروا ماذا تضعون فيهما، فإذا جاء يوم القيامة فتحت هذه الخزائن، فالمحسنون يجدون في خزائنهم الفرحة والسلامة، والمذنبون يجدون في خزائنهم الحسرة والندامة. والزمان يمضي، والإنسان في هذا الزمان يقدم أعمالا، سواء كانت أعمالا مسموعة أو مرئية أو منطوقا بها أو مفعولة في الجوارح، أو يكف عن أمور، فكل هذه الأمور محصاة عليه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والأشخاص الذين يعني ينظرون إلى هذه القنوات، هذه القنوات التي ينظرونها هل هي محرمة؟ هل النظر إليها محرم؟ هل النظر إليها واجب؟ هل هو مكروه؟ هل هو مستحب؟ هل هو مندوب؟ فلا بد من النظر إلى آثارها، هل تؤثر مصلحة؟ هل تؤثر مفسدة؟ فالإنسان لا ينبغي أن يهمل نفسه، لا ينبغي أن يهمل نفسه، بل إذا أراد أن يباشر عملا ينظر هل الله أمر به؟ هل الله نهى عنه؟ فإذا كان قد أمر به فإنه يأتي به، وإذا كان قد نهى عنه فإنه يتركه. وإذا لم يكن عنده معرفة في باب الأمر ولا في باب النهي، فإن الله سبحانه أعطاه عقلا ينظر في هذا الأمر، هل هذا الأمر فيه مفسدة على الإنسان في عقله، عليه في سمعه، عليه في بصره، عليه في قلبه، عليه في عرضه، إلى غير ذلك من موارد الفساد في الإنسان. فإذا كان هذا الأمر فيه مفسدة أو مصلحته مساوية للمفسدة فعليه أن يتجنبه، لأن هذه هي القاعدة الشرعية في الأمور التي لا يعرف الإنسان لها حكما وبالله حكما معينا وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تذكر تقول لي والدان أمد الله في عمرهما دائما يغضبان علينا أنا وإخواني ويقولون بأننا لا نجلس معه في مجالسهم، والحق أننا لا نجلس معهم إلا قليلا ثم نقوم، وجهونا في ذلك حفظكم الله.
الجواب، الأسرة في المنزل يكون لها وقت من الليل أو النهار يناسب جميع الأفراد، ويكون فيه مكان يناسب لجميع الأفراد، فيجتمع هؤلاء الأفراد في هذا الوقت وفي هذا المكان، ولا بد أن يكون للشخص وقت ينفرد به، وذلك من أجل القيام بحقوقه الخاصة، سواء كانت هذه الحقوق حقوق فيما بينه وبين الله، أو كانت هذه الحقوق فيما بينه وبين نفسه، أو كانت هذه الحقوق فيما يعني مشتركة بينه وبين أحد. وعندما ينفرد شخص مع شخص للقيام بحق مشترك بينهما، فليس لأحد الحق في أن يأتي إلى هذا الاجتماع. فإذا لابد من أن الأسرة تنظم وضعها من ناحية تحديد المكان وتحديد الوقت وتحديد المكان، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. إذا تعودت أن أذكر أورادي في أوقاتها، ولكن حصل لي ظرف فنسيتها يوما ما في أحد أوقاتها، ثم تذكرتها وذكرتها ولكن في غير وقتها، هل تزول الفائدة منها ويزول فضلها؟
الجواب، إذا نسيتها وذكرتها فيما بعد فإنك تأتي بها، لأن هذا فيه مصالح، منها أنك مثاب عليها من جهة كونها عبادة لله جل وعلا، ومنها أن هذا طريق للمحافظة عليها، لأنك لو تساهلت بها وفرضنا أنك نسيتها عدة مرات فقد يؤدي ذلك إلى تركها في أوقاتها، فعليك أنك إذا نسيتها ثم ذكرتها فإنك تأتي بها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هل يجوز إعطاء الكفارة وهي إطعام عن الصيام لهيئة الإغاثة أو الجمعية الخيرية؟
الجواب، الكفارة الواجبة على الإنسان إذا كان إطعام مثلا، فإنه هو المسؤول عن لإيصاله إلى مستحقه. وبعض الناس يحبون أن لا يكلفوا أنفسهم بالقيام بأداء هذه المسؤولية، فيعطيها الجمعية، والجمعية قد تؤديها على الوجه الأكمل وقد لا تؤديها، فعلى الإنسان أن يتحقق بنفسه من ذلك، من يعني من جهة إيصالها إلى مستحقها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. امرأة تراكم عليها صوم أكثر من 6 أشهر بسبب الجهل، وهي مريضة الآن وكبيرة في السن، فماذا عليها؟
الجواب كان عليها أن تصوم فيما سبق حينما تمكنت وعلمت، ولما حصل منها هذا التأخير بعد العلم فإنها تصوم الآن وتكفر أيضا، تكفر عن التأخير عن كل يوم 1.5 كيلو عن كل يوم، فعليها القضاء من جهة وعليها التكفير من جهة أخرى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. إذا رضع الطفل من امرأة ولكن كان كثير البكاء والإمساك بالثدي وتركه في المجلس الواحد 10 مرات، هل يحتسب أو نحسب كل مسكة رضعة؟
الجواب المسكة التي تعتبر رضعة هي أنه يمتص اللبن من الثدي ويتركه باختياره، ما إذا تركه بغير اختياره فإنه لا يعتبر رضعة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يستسأل إحدى الأخوات عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما يشاء. السؤال: هل هذا الحديث خاص بالرجال لأنه يزوجه الحور العين بينما النساء ليس لهن شيء، فماذا يكون للنساء في هذه الحالة؟
الجواب: أحكام الشريعة منها ما هو خاص بالرجال عن طريق النص، ومنها ما هو خاص بالنساء ولا يشترك فيه الرجال، ومنها وهذا هو الأصل أحكام مشتركة بين الرجال والنساء. وهذه المسألة المسؤول عنها جاءت في القرآن في قوله جل وعلا: والكاظمين الغيظ. وهذا جمع مذكر، ولكن بالنظر إلى أن هذا الجمع يشتمل على وصف مشتق وأصله مصدره يعني كظم الغيظ، فيكون مشترك بين الرجال وبين النساء. ولا شك أن الغضب صفة من يعني تحصل عند الرجال وعند النساء، وهذا الغضب تكون له أسبابه وتكون له آثاره، فقد تكون أسباب الغضب أسبابا غير مشروعة، بمعنى أن الشخص يتعدى على غيره، سواء تعدى بالقول أو تعدى بالفعل، فيحصل عنده غيظ في نفسه من جهة الانتقام، وهو قادر على الانتقام فيترك الانتقام لوجه الله جل وعلا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ولا فرق في ذلك بين الرجال وبين النساء. فذكر الحور العين هذا فيه تنبيه على الأجر، والله سبحانه وتعالى يعطي النساء أجرا يليق بهن، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من الجزائر، عك البشير، يقول: ما حكم من يبعد كثيرا عن المسجد ولا يسمع الأذان؟ هل له أن يصلي في بيته؟
الجواب: الشخص عندما يدخل عليه وقت الصلاة فإنه يبحث عن أقرب مسجد إليه ويصلي فيه، ولا يصلي منفردا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم على طيب المتابعة. عنواننا: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059 الرياض 11545، أو الفاكس 44255 43، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.